ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه.
ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. لم يضيق الله على الناس في أرزاقهم، ولم يضيق عليهم في معاشهم، ولم يضيق عليهم في أمورهم، مع أنه هو سبحانه الذي خلق كل شيء وملك كل شيء وتفضل بكل شيء وبيده أمر كل شيء، ومع هذا لم يضيق عليهم، إنما منعهم من الحرام وحذرهم من الشبهات. فيحرص المسلم على هذين الأمرين، فحمى الله محارمه، فإذا رأيت الحرمة اجعل بينك وبينها سياجا من الورع، فتتورع مثلا إذا كان الإنسان يخاف من شهوة أو يرى شهوة ولا يأمن من الوقوع فيها، وبينه وبين هذه الشهوة شبهة، أمر مشتبه، فعليه أن يترك هذا الأمر المشتبه حتى يعينه الله على ترك الحرام كله. وكذلك بالنسبة للشبهة، الأمور التي فيها شبهة في مأكله ومشربه ومطعمه وبيعه وشرائه، فعليه أن يتقي الشبهات وأن يستبرئ لدينه وعرضه حتى يحفظ لملك الملوك سبحانه وتعالى حماه. قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الجملة: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارم. لم يقل عليه الصلاة والسلام: ألا وإن لكل ملك حمى وحمى الله حمى الله محارم، وإنما قال: ألا وإن حمى الله محارم. وهذا أبلغ ما يكون في التأكيد على ما ينبغي على المسلم من حفظ حمى الله عز وجل، وهو حدوده ومحرماته. فالشبهات التي حول الحدود والحرمات، مثلا إذا كان الأمر في فتنة النساء وغلب على الإنسان، جاء أمر مشتبه في تعامله مع المرأة، فإن هذه الشبهة في تعامله معها لا يأمن أن يقع معها في المحظور، فيتقي التعامل معها ويبتعد عن ذلك ويصون به عرضه، والمرأة كذلك. فإذا حفظ كل منهما هذا الفاصل في حدود الله ومحارمه بين الوقوع منها في الحلال والحرام، وهو الشبهات التي تفصل بين حلال الله وحرامه، فإن الله يحفظ له دينه. والجنة أزلفت وتزلف لكل أواب حفيظ، وهو الذي يحفظ حدود الله عز وجل ومحارمه، جعلنا الله وإياكم ذلك الرجل. وهكذا في أموال الناس، حينما يتعامل الرجل مع غيره في البيع والشراء، فيقع عقد ما بينه وبين طرف ثاني، ثم تقع الخصومة في 1000 ريال أو 50000 ريال أو مبلغ أيا كان هذا المبلغ، وعنده الشبهة والتردد بين حله وحرمته، فليعلم أنه مختبر من الله عز وجل ومبتلى من الله عز وجل. فإذا قال: هذا أخي المسلم وحرم الله علي ماله، وحرم الله علي أن آخذ ماله وآكله بالباطل، صحيح أنه يحتمل أنه حلال لكن يحتمل أنه حرام، فأنا أتأمتنع وأتورع حتى يتبين الأمر ويفتيني من أثق بدينه وأمانته. ولذلك قال: لا يعلمهن كثير من الناس. فتجد الورع لا يقدم على استباحة الشيء حتى يسأل العلماء. فمثلا لو وقعت الخصومة بينه وبين شخص هو يرى أنه محق وأن الغير مبطل، ثم هذا الذي أفتى بنفسه بأنه حلال قد يفتيها بشيء ليس له أصل في الشر، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا تورع وتحفظ وقال لأخيه المسلم: بيني وبينك أهل العلم، بيني وبينك من نثق في دينه وعلمه وساقه إلى الشرع وإلى حكم الشرع، فحينئذ قد استبرأ لدينه وعرضه. وهذا النوع من الناس تجده لا يتكلم فيه أحد، لأنه بمجرد أن تقع خصومة بينه وبين أخيه ردها إلى الشرع، فأصبح الحكم للشرع وليس لهواه، لكن الذي لا يتورع عن الشبهات يبحث عن التحليل فيحلل لنفسه، ولربما يفتي في هذه المسألة والخصومة التي بينه وبين الطرف الثاني، يقول أبدا أنا ما أكلت حقك، هذا مالي وأستحقه، مع أنه لم يرجع إلى أهل العلم ولم يستفتي أهل العلم. فتجده في القضية الأولى يخاصم في أمر فعلا هو المصيب فيه، ثم القضية الثانية في أمر أصاب في بعضه، ثم في القضية الثالثة في أمر لم يصب فيه في شيء، فيعود نفسه على أنه هو المصيب في الخصومة، فلا يستبرئ بسؤال العلماء ولا بالرجوع إليهم. ولذلك نبه الشراح على أن قوله لا يعلمهن كثير من الناس أنه ينبه على أن مقطع هذه الشبهات بالرجوع إلى أهل العلم كما ذكرنا. فإذا كان الشخص يقع في الشبهات فيفتي فيها ويقول أنا المصيب وأنا صاحب الحق، إذا خاصم زوجته أو خاصم المعامل معه في البيع والشراء أو خاصم أي أحد من الناس في حق أو خصومة يرى أنه هو المصيب، لم يأمن أن يقع في حدود الله ومحارمه. فالواجب عليه أن يقول أنا وأنت نختصم إلى الشرع، فإن كان الحق لك يا أخي أعطيتك، وإن كان لي أعطيتني، فحينئذ يستبرئ لدينه وعرضه لأنه لم يقع في شبهة. فلا هو الذي أفتى نفسه بأنه على حق ولا أفتى غيره بأنه مصيب، وإنما أقام أمره على دين الله وشرع الله، فعندها يكون قد استبرأ لدينه وعرضه.